الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع كتاب الربا، أخذنا الباب الأول فيه وهو باب التشديد فيه وما أنزل الله تبارك وتعالى في بعض الآيات التي نزلت في شأن حرمة الربا واسم فاعله واسم العائد إليه بعد أن جاءته الموعظة من الله وبلغه العلم في تحريمه، وكذلك بعض الأحاديث حديث النبي في هذا. ثم اتينا الى ما يجري فيه الربا، وبدا المصنف ببيان ربا الفضل قبل بيان ربا النسيئه، وعرفنا ان المقصود بربا الفضل هو بيع الشيء الواحد من جنسه متفاضلا، وان النبي قد نص على اشياء بعينها صلوات الله وسلامه عليه، نص على الذهب والفضه والقمح هو البر او الحنطه سمي الطعام، كذلك نص على الشعير، نص على التمر، نص كذلك على الملح. هذه أمور نص عليها النبي صلى الله عليه بأنه لا يجوز بيع الشيء من جنسه متفاضلا، بل ينبغي أن يكون يشترط أن يكون متساوي في الكيل أو الوزن، وكذلك تقابض في الوقت، فلا يجوز فيه النساء ولا يجوز فيه التفاضل. وعرفنا أن يعني هذا الرأي تقريبا هو الذي جاء في السنة، هو رأي عام الصحابة إلا من ذكر عنهم كابن عباس وابن عمر، وعرفنا أن ابن عمر يعني رجع عن قوله هذا وابن عباس رجع عن قوله هذا، فالمثل إن شاء الله فيها يعني كذلك شبه إجماع في أن ربا الفضل غير جائز، وعرفنا كذلك طريق التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وبين قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة اللي هو ربا الفضل. نأتي اليوم إلى الحديث الخامس في نفس الباب، أيضا ما زلنا في نفس الباب، وهو بيان يعني كيف يمكن يعني استبدال جنس بجنس آخر مع التفاضل شرطة أن يكون يدا بيد. ذكر المصنف هنا رحمه الله حديث أبي بكر اللي هو الحديث الخامس مرقب خامس من عندكم، قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. أخرجاه أي في الصحيحين، وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة، مجازفة يعني بدون وزن يعني. وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. حديث السابع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه أحمد ومسلم وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه. وفي آخره وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، وهو صريح في كون البر والشعير جنسي. وعن معمر بن عبد الله قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه أحمد ومسلم. وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني. هذه المجموعة من الأحاديث يفهم منها يعني عدة أحكام. الحكم الأول هو أنه يجوز أن نبيع صنف بصنف آخر مع التفاضل، بس بشرط أن يكون في تقابض في الوقت. يعني نبيع ذهب بفضة، كيلو ذهب 5 كيلو فضة مثلا، أو 6 كيلو أو 7 كيلو، أو كمية بكمية حتى جزافا كذلك، يجوز أن تكون هذه إذا كانت يدية يعني سلم وسلم. وكذلك يجوز أن نبيع قمح بصنف آخر، بتمر مثلا، هذا صنف، التمر صنف والقمح صنف، يجوز أن نبيعهم مع التفاضل. يعني صنف قمح مثلا بنصف طن تمر أو بطنين أو بثلاثة، أكثر أو أقل، كمية هنا مختلفة، الوزن مختلف، لكن إذا كان في تقابض هذا شيء. هذا معنى حديث عبادة بن الصمد، سبيع فإذا اختلفت هذه الأصناف سبيعوا كيف شئتم، بس بشرط إذا كان يدا بيد. أما النساء لا يجوز، معنى هذا أنه النساء لا يجوز. يعني أعطيك الآن مثلا كيلو ذهب وقل لك استلميني مثلا 5 كيلو فضة بعد شهر، هذا حرام، هذا حرام، هذا نساء، فنساء لا يجوز. ولكن تسليم يد بيد هذا جائز. أما في مسيئة في الأمر لا يجوز، أعطيك فضة الآن ثم أستلم منك ذهب بعد سنة، هذا حرام. أعطيك قمح الآن وأرز بعد سنة، لا يجوز. لكن إذا كان يدا بيد مع اختلاف الأصناف جاز هذا. فحديث أبي بكر يعني أولا يبين أن جواز بيع هذه الأصناف بعضها، الذهب بالذهب، قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بالسواء، تساوي في الوزن. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، كيف شئنا هنا ليس على إطلاقها، ولكن كيف شئنا إذا كان يدا بيد كما جاء مقيد في الحديث الأخرى. كيف شئنا يعني في الكمية، يعني زيادة في الكمية لا تضر. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، كيف شئنا هنا نقول إنها مقيدة، مش كيف شئنا في الوقت والمقدار، لا في المقدار فقط وليس في الوقت. وأما حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب باليورق، الذهب معروف، الورق الفضة، اليورق بكسر الراء هي الفضة، ربا، يعني إذا كانت ذهب بورق ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء يعني خذ وأعطي، هاء وهاء يعني هذا، يعني خذ هذا وأعطني هذا، هذا معنى هاء وهاء، إلا هاء وهاء هذه يعني كناية عن الأخذ والعطاء في وقت واحد. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. طبعا تكرير هذا مع كل صنف من الأصناف يدل على أنه لا بد من التقابض في الوقت، وأنه لا يجوز أن يفارقه إلا بأن يستلم منه، وهذا متفق عليه. وأما حديث عبد بن الصامت واضح كذلك، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. عرفنا أن مثلا كيف شئنا هنا نقول إنها مقيدة، مش كيف شئنا في الوقت والمقدار، لا في المقدار فقط وليس في الوقت. وأما حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق، الذهب معروف، الورق الفضة، الورق بكسر الراء هي الفضة، ربا، يعني إذا كانت ذهب بورق ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء يعني خذ وأعطي، هاء وهاء يعني هذا، يعني خذ هذا وأعطني هذا، هذا معنى هاء وهاء، إلا هاء وهاء هذه يعني كناية عن الأخذ والعطاء في وقت واحد. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. طبعا تكرير هذا مع كل صنف من الأصناف يدل على أنه لا بد من التقابض في الوقت، وأنه لا يجوز أن يفارقه إلا بأن يستلم منه، وهذا متفق عليه. وأما حديث عبد بن الصامت واضح كذلك، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. عرفنا أن مثلا بمثل وسواء بسواء كلها معنى واحد، ولكن يعني غيرت الألفاظ لتأكيد المعنى الواحد. فإذا اختلفت هذه الأصناف أي تبيع صنف لصنف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. طبعا هنا المصنف أقال إن قول النبي قال وأمرنا في آخره وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، هذا يدل على أن البر والشعير جنسين وليس جنس واحد، لأن في بعض العلماء اعتبرهما جنس واحد أنهم كلهم طعام، وقال إن الرسول يعني كان مثلا يطلق لفظ الطعام ويقول طعامنا يومئذ هو الشعير، كان قال لهم طعامنا في ذلك الوقت كان الشعير. لكن هذا الحديث هنا صريح واضح في أن المقصود لما قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن البر بالشعير والشعير بالبر يدل على أن البر صنف
والشعير كذلك صنف آخر في عدد المختلفين الصنفين.
نأتي إلى شرح الشارح لأن الشوكاني يقول حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه. اللي هو الحديث اللي رقم 9 عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. يقول وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة. وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا مشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الأحاديث شهد صحة حديث عبادة وأنس بن مالك. قوله كيف شئنا، طبعا هذا الإطلاق مقيد بما في حديث عبادة، يعني كيف شئنا ليس على إطلاقها وإنما كيف شئنا في الوزن فقط، في الوزن والكيف، وأما في التقابض لا. فيقولون هذا الإطلاق مقيد بما في حديث عبادة من قوله إذا كان يدا بيد، هذا قيد لازم، فلا بد في بيع بعض الربويات من التقابض. التقابض يعني التسليم والقبض في نفس المجلس، ولا سيما في الصرف. الصرف هو بيع الذهب، يعني بيع الدنانير، الدنانير بالدراهم يسمى صرف. الصرف إذا أطلق كلمة الصرف فمعناها يعني تصريف الدنانير الذهبية بالدراهم الفضية، لأن كانت دائما ما يصك من الذهب يسمى دينار، وما يصك من الفضة يسمى درهم. فهذا الصرف، وهو بيع الدراهم للذهب. وعرفنا أن الدراهم فضة والذهب معروف بين الدنانير، وعكسه فإنه متفق على اشتراطه، يعني أن العلماء المسلمين كلهم اتفقوا على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالفضة. دنانير بدراهم لا بد من التقابض فيها في الوقت. وظاهر هذا الاطلاق والتفويض الى المشيئة انه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس، وكذلك سائر الاجناس الربوية اذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض، ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره. عرفنا ان بيع الجزاف هو بيع الشيء بدون مكيل وبدون وزن، يعني كل واحد مثلا عندي هذه كتلة فضة وعندي هذه الكتلة من الذهب، ما رأيك أبيعك هذه بهذه بدون ما يعرف أنا وزن ما عنده وهو وزن ما عندي؟ هذا الجزاف كذلك جائز. أو أقول له مثلا هذه صبرة القمح مثلا بهذا بما في مخزنك مثلا من الشعير، شفت اللي في المخزن ماله، دون أن أقول له والله الصبرة دي كذا والشعير كذا. يعني الجزاف كذلك جائز مدام الصنفين مختلفين، فيجوز كذلك فيه بيع الجزاف ولا يشترط فيه يعني العلم بالمكيل. قوله إلا هاء وهاء بالمد فيهما وفتح الهمزة، المد هاء وهاء، وقيل بالكسر هاء وهاء، وقيل بالسكون هاء وهاء، كله بيع. وحكي القصر بغير همز إلا هاء وهاء، هذه أربع لغات، يعني هاء هاء أو هاء وهاء أو هاء وهاء أو هاء وهاء، أربع لغات فيها وكلها تقرا بمعنى واحد. يقول وخطاها الخطابي اللي هو ها وها بدون مد يعني، ورد عليه النووي وقال هي صحيحة لكن قليلة اللي هي ها وها، والمعنى خذ وهات، فيعطيه ما في يده، وقيل معناهما خذ وأعطي، خذ مني وأعطي ما عندك يعني، وطبعا معنى واحد. قال وغير الخطابي يجيز فيه السكون هاء وهاء، وقال ابن مالك هاء اسم فعل بمعنى خذ، هاء بمعنى خذ اسم فعل. وقال الخليل هاء كلمة تستعمل عند المناولة، مثل ما أقول هاك الشيء يعني. والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقلين صاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. قال فالتقدير لا تبيع الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء، أي تقابضا. قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف إلى آخره، ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، ولا يجوز مؤجلا ولو اختلف في الجنس، ما يجوز مؤجل مع اختلاف الجنس. والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة، وقيل يجوز مع الاختلاف المذكور، وإنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسا المتفقين تقديرا كالفضة بالذهب والبر بالشعير إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك. ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها، وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنسا وتقديرا ممنوعا. واستند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال، ولو في بعض الأزمان والبلدان. ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء، بحيث يعقل أن يقال الطعام أكثر من الدراهم، وما المانع من ذلك؟ على كل حال، هذا الكلام كله طبعا فيه إشكال معروف في الحديث هذا، وهو لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبيعوا إذا اختلفت هذه الأصناف، تبيعوا كيف شئتم إذا كان عدم بيد. مفهوم هذا أنه لا يجوز كذلك بيع القمح بالذهب مثلا نسيئة، علما أن هذا جائز إجماعا، ليس كذلك؟ يجي يشتري الآن مثلا أرز أو قمح وأقول له ما عندي دنانير الآن، وإنما أعطيك مثلا بعد شهر، هذا أمر جائز بالإجماع جائز. فكيف يجب أن حديث الرسول يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؟ فبيجيب بعض العلماء على هذا الحديث أن المقصود هنا الأصناف المتشابهة اللي هي الذهب والفضة دول مع بعض، وكذلك الطعام اللي هو القمح والبر والشعير والملح، هذه أصناف متماثلة، هذه التي لا يجوز فيها النساء فلا بد فيها من التفاضل. أما اللي هي هذه المطعومات بالنقدية اللي هي بالذهب والفضة فيجوز فيها النساء لأنها ليست من باب الجن. فهنا بي يعني بجاوب الشوكاني بيقول إن أيضا يعني هذا يعني إخراج بعيد، إنه يقال بأن إن المقصود فيه الجنسين المتقابلين، يقول عموم الحديث يدل على هذا، وإنما التخصيص ينبغي أن يكون بمخصص يعني غيره. لذلك يقول بعد: وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا، فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصا للنص المذكور لصورة الرهن، فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن. يعني يقول إذا أيضا لا يصلح أن يخصص هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى شعير بثمن مؤجر، ولما ما كان عنده ما يدفع به الثمن رهن الدرع، كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير طعاما لأهل بيته، هذا حديث البخاري. فقال هذا دليل أن الرسول اشترى نساء، اشترى بنساء، اشترى شعير، وطبعا حيسجل ايش؟ حيسجل بالدنانير والدراهم، ما اشتراها بقمح ولا شيء، لانه ما يجوز شراء مثلا شعير بقمح مؤجل، لا يجوز للرسول، لان الرسول يقول الا يعني يدا بيد، فاذا اختلف هذا الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا بماذا اشترى الرسول؟ اشترى الرسول بالدنانير والدراهم، يعني اشترى مثلا 30 صاع من الشعير لنفرض مثلا 5 دنانير 6 دنانير، ما عنده ما يدفع، قال لليهودي هذه درعي وادفع لك فيما بعد. فقالوا هذا دليل على يعني أن النبي قد اشترى صلى الله عليه وسلم عليه. لا شك أن هذا يعني وقع، لكن على كل حال يعني الشوكاني يقول إن يعني هذا يصلح أن يكون مخصصا للحديث لا نافيا يعني عموم الحديث. على كل حال يقول نعم إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي في شرح بلوغ المرام، فإنه قال: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي لربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا أو مؤجلا كبيع الذهب الحنطبي وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. ولا شك أن هذا هو الصحيح، هذا أمر مجمع عليه أنه يجوز بيع النساء، جائز بيع النساء في بالنسبة للدنانير والدراهم لا شيء فيه ولا شك فيها، وقد فعل النبي هذا صلوات الله والسلام عليه. يقول: كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية الإجماع. وأما إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة، يعني مثلا حرم في علة واحدة، العلة معناها هي يعني السبب الذي أنيط إليه الحكم، يعني لماذا مثلا حرمت الخمر، نقول حرمت الخمر للإسكار، هذه العلة التي من أجلها حرمت الخمر، فالخمر شراب وعصير ومأخوذ من شيء طاهر في الأصل، ولكن لما جاء فيها الإسكار وأصبحت تغطي العقل، ف
فأصبحت الإسكار علة في تحريم الخمر. وسأتي إن شاء الله إلى يعني علة الربوي، ما علة الربوي مثلا، علة لماذا مثلا حرم النبي بيع الذهب بالذهب أو الذهب إلا يعني مثلا بمثل، قال أن هذه نقود الذهب والفضة. ولذلك العلماء لا يروا أن هذه العلة اللي هي المعدنية إنها معدن أنها علة كافية، يعني ليس في علة، وإنما العلة أنها نقود. وإلا لو كانت العلة المعدن فإذا كل المعادن لا يجوز بيع أشياء من جنسه إلا يعني وزن بوزن. الحديد مثلا، الحديد بالحديد أو الرصاص بالرصاص أو بغيره، هنا الصحيح أنه يجوز فيه التفاوض. يعني يجوز طن حديد مثلا باثنين طن حديد، يعني مثلا حديد مثلا صلب وده حديد مثلا مطاوع، يجوز فيه هذا، لأن أولا النبي ما نص عليه، ثم العلة في هذه المعادن الذهب والفضة إنما هي يعني كما تأتي أنها تقريبا في شبه إجماع على أن العلة المقصود فيها أنها للنقود، أن هذا الذهب والفضة إنما لاستخدامه في النقود. وتأتي أن العلة ليش رسول مثلا حرم مثلا الربا في البر وفي القمح، في القمح وفي الشعير وفي التمر وفي الملح، قالوا بعضهم قال العلة الطعم، إن هذه مطعومة، قال واحد قال العلة الكيلو للبخار، بعض قال أنها من الموزونات. فالعلة هي نقدر نقول يعني السبب الذي من أجله علق الحكم وأصبح الحكم معلقا به. وأما إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة، فإن كان بيع الذهب الفضة أو العكس فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا، لأن دول لهم علة واحدة وهي النقود اللي هو الذهب والفضة. وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البر بالشعير أو بالتمر أو العكس، فظاهر الحديث عدم الجواز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية لا يشترط، والحديث يرد عليه. وقد تمسك مالك بقوله إلا يدا بيد، وبقوله الذهب والورق ربا إلا هاء وهاء، على أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب الكلام، ولا يجوز التراخي ولو كان في المجلس. هذا أيضا يعني شرط، يعني أيضا يقول إن إلا هاء وهاء، المالك يقول أيضا يعني يشترط التقابض مش في المجلس، يعني لو أخره إلى آخر المجلس قال له اتفقنا مثلا نبيعك 100 دينار بألف درهم، يقول ينبغي أن يكون أيضا التقابض مع الموافقة رأسا ولا يتأخر لآخر المجلس. وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إن المعتبر التقابض في المجلس ما دام هما في مجلس البيعة، وإن تراخى عن الإيجاب عن يعني أنه قال له بعتك وقبل. والظاهر الأول، ولكنه أخرج عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتري الذهب بالفضة، فإذا أخذت واحدا منهما، يعني أنت لك بالذهب وبالفضة، فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس، لا تفارق صاحبك وبينكما لبس، يعني إلا أن يكون قد سويت الصفقة وقد استلم كل منكم من الآخر، فهذا يدل على التأخير ما دام في المجلس. فيمكن أن يقال إن هذه الرواية تدل على اعتبار المجلس. قوله أن يبيع البر بالشعير إلى آخره فيه كما قال المصنف تصريح بأن البر والشعير جنسان أي مختلفان، وهذا مذهب الجمهور، ولذلك يجوز فيهم التفاضل. وحكى مالك والليث والأوزاعي كما تقدم أنهما جنس واحد، والحديث يرد عليهم طبعا. وبه قال معظم علماء المدينة وهو محكي عن عمر وسعد وغيرهما من السلف، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطعام بالطعام، قالوا أيضا الشعير من الطعام، كما في حديث معمر بن عبد الله المذكور. ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله وكان طعامنا يومئذ الشعير، فإنه في حكم الثقيل لهذا المطلق، وأيضا التصريح بجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كما في حديث عبادة، وكذلك عطف أحدهما على الآخر، لأن الرسول قال التمر البر بالبر وقال والشعير بالشعير، فالعطف يقصد المغيرة ولا شك، كما في غيره من أحاديث الباب مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان. يقول أعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها، هل هي جئنا إلى علة إيه؟ يعني هل يلحق أجناس أخرى غير هذه الأجناس في الربويات أم لا يلحق، وبالتالي يجوز مثلا أن نبيع الأرز بالأرز متفاضلا، أرز بشاور مثلا بأرز مثلا مصري متفاضل، لأن الأرز ما ذكر والعدس في العدس وغير ذلك من الأصناف، مثلا تين بغيره تين بتين، هل يجوز في هذه الأشياء المطعومات وغيرها أن يكون فيها تفاضل لأنه لم يذكرها النبي أم لا، فيكون حكمه وحكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس، وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة. يقول: فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها في ذلك. تبع داود الظاهري قالوا: لا يلحق بها غيرها، بس الذي نص عليه النبي فقط هو الذي هي هذه الأجناس الربوية اللي هي الذهب، الفضة، القمح، الشعير، التمر، الملح، هذه التي نص عليها النبي هي التي تبقى من صالح، وأما غيرها فلا يلحق بها. هذا كلام الظاهرية في هذا، وطبعا قالوا هذا نص الحديث. يقول: وذهب من عداهم من العلماء غير الظاهرية إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة. قالوا: هذه الرسول لم ينهى عنها لذاتها، وإنما عنها نهى عنها لعلة المعروف، فنبحث العلة اللي هي السبب الذي من أجله النبي نهى عن يعني عن التفاضل في هذه الأجناس، نبحث عن السبب، فإذا عرفنا السبب فإنه يلحق بها ما اشتركت السبب اللي هي العلة. ثم اختلفوا في العلة ما هي، لكن هؤلاء الذين قالوا يلحق بها اختلفوا في ما العلة، ففي اختلاف العلة. فقال الشافعي: هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، النقدين الذهب والفضة. قال: العلة في هذه الأشياء الجنس، أن كل جنس واحد، هذه الأشياء بجنسه هذه واحد، كذلك الطعم، يعني كل مطعوم كل ما له طعم، ولذلك أدخل حتى الماء. قال: لا يجوز مثلا ماء بماء إلا متساويا، يعني إذا بيع ماء صحة مثلا بماء مثلا طيبة، هذا مي وهذا مي، هل يجوز أبيع مثلا يعني 1000 كرتون من هذه أو 1000 مثلا جلم من هذه في 1500، أم يجب على مذهب الشافعي أنه لا بد من التفاضل، وأنه لا يجوز بيع ماء بماء لأن هذا مطعوم له طعم. ماء بماء إلا لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. فرأى أن العلة إنما هي في أنها مطعومات لها طعم، وكذلك أنها من جنس واحد. وأما هما اللي هم النقدين يعني، فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات، يعني لا يلحق بالذهب، على مذهب الشافعي لا يلحق بالذهب والفضة إلا الذهب والفضة بس. أما موزونات أخرى من المعادن، حديد بحديد، رصاص برصاص، نحاس بنحاس، فهذا رأى أنه يجوز فيه التفاضل. يقول: واستدل أي الشافعي رحمه الله على اعتبار الطعم بقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام. قال: إن الطعام هو العلة، لأن الرسول قال: الطعام بالطعام. لكن طبعا احنا معروف أن الطعام بالطعام يعني الرسول يطلقه صلى الله عليه وسلم، لأن الطعام المقصود به القمح، هذه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: في النقدين كقول الشافعي. أما رأي الإمام مالك إنه في النقود مثل الشافعي، يعني أنه لا ربا إلا في الذهب والفضة فقط غير الموزونات. وفي غيرهما عند مالك: العلة الجنس والتقدير والاختيار. فحط 3 علل: إنه الجنس، إنه من جنس واحد، إنها تقدر، يعني هذه تقدر وهذه تقدر، إنه الاختيار القوت، أنها قوت، فرأى أن التمر والقمح وليس أنها أقوات، فما يدخل في مسمى القوت مثل الأرز مثلا هذا قوت، مثل التين ومثل ليس الشهري أقوات، فبالتالي تدخل في هذه الباب، فلا يجوز بيع الشيء من جنسه منها إلا يعني مستوية متماثلة. وقال ربيعة اللي هو الشيخ مالك يعني: بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة، وهذا شيء آخر، رأى أن علتها هي نفس العلة الموجودة في الزكاة، ما يزكي، فاتفق في الجنس وفي وجوب الزكاة أن هل يجوز فيها الزكاة ولا. طبعا الزكاة عندهم لا تجوز في القدرات، وبالتالي في القدرات يجوز، والبقول يجب أن نبيعها متفاضلة، يعني نبيع مثلا بقول القدرات هذه مثل الكراث والفجل والأشياء هذه يجوز فيها التفاضل لأنها لا يخرج منها الزكاة. وقالت العسرة، نقصد العسرة اللي هنا يعني البيت جميعا، بل العلة في جميعها، في جميع يعني هذه الأشياء، اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن، أنه ما يكال ويزن. إذا كانت هذه الأشياء تقدر وتكال وتوزن
وهي من جنس واحد فهذه هي العلة، علتها هذه. واستدلوا على ذلك بذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في أحاديث الباب، قالوا إن الرسول ذكر الكيل يعني والوزن في كل أحاديث الباب أنها فدل على أنه يعني ما يكال وما يزن. يقول الشوكاني طبعا هو يميل إلى هذا الرأي ويبدو أن هذا هو الصحيح، ويدل على ذلك أيضا حديث أنس المذكور فإنه في حكم فإنه حكم فيه على كل موزون مع اسحاب نوعه كما جاء وكذلك الميزان، وعلى كل مكيء كذلك بأنه مثل بمثل، فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس. قالوا إن هذا نص من الرسول، لأن الرسول قال وكذلك الميزان، وقال يعني وزنا بوزن مثلا بمثل، وقال كيلا بكيل، فلما قال كيلا بكيل وقال وزنا بوزن إذن العلة إنما هي الوزن والكيل. فقالوا إن هنا ليس يعني قياسا وإنما هو من نص حديث الرسول، لأن الرسول نص على الكيل والوزن صلوات الله وسلامه عليه. هنا طبعا هنا بيقول الشوكاني وبه يرد يعني بهذا الكلام يرد على الظاهرية أنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم القياس، قال إحنا ننفي القياس والقياس كله باطل، ولو كان الرسول أراد لفعل القياس باطل عندهم، فبيقول لهم إن هذا أيضا من نص الرسول وليس من القياس. يقول ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميزان مثل ما قال في المكيل، على ما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى. وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة وأصحابه، يعني أخذوا بهذا القول، فالعلة عند الإمام حنيفة هو كذلك الكيل والوزن، كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر، وحكى عنه أنه يقول العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة. والحاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس، هذه جزء من العلة، يعني فالعلة هنا لها شعب الجنس أو الشيء، واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأفضل، ولم يعتبر أحد منهم العدد جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له، كما في رواية حديث أبي سعيد ولا درهم بدرهمين، وفي حديث عثمان عند مسلم لا تبيع الدينار بالدينارين. يعني يقول ما في أحد منهم يعتبر العد، يعني ما يعد ويباع بالعد، مثلا يقول لك احنا بنبيع الموز مثلا بالدرهم، فما يباع بالعد هل يدخل في هذا او ما يدخل؟ فهنا يقول ما احد من العلماء يعني استخدم جعل العد علة من علل الربويات. يقول الشوكاني لكن جاء رسول قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لكن على كل حال الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين داخل في امور ان هذه يعني من الموزونات او انها من النقدية. بالنسبة للعد بالنسبة للمعدود العلة يبدو ان العلة الصحيحة هو الكيل والوزن، يعني كل ما يقدر بكيل او وزن او بعدد، وان كان طبعا علة الشافعية هي في الحقيقة اشمل. يعني حديث العاشر وعن ابي سعيد وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا الجنيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك. وهذا هو النص عن الرسول أخبر بأن كل يعني في الميزان يعني في كل ما يوزن كذلك، رواه البخاري. هذا حديث واضح، الرسول استخدم يعني عامل له على خيبر اللي يأتيه ب يعني بما شرف عليه اليهود، فكان جاء أتاه بتمر جيد، تمر جنيد، التمر الجنيد هو الجيد نوع جيد من التمر، فقال له النبي أكل تمر في خيبر هكذا؟ يعني فجبت شب خفض التمر، فقال له لا رسول الله، ولكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجمع والسلام، يعني صار نشتري صاع، صاع معروف، صاع اللي هو 4 أمداد تقريبا 2 كيلو شوي. كيف؟ أنا نشتري صاع من هذا، أي التمر الجيد هذا الجنين، بالصاعين من الجمع، الجمع اللي هو تمر مخلوط بعضه مع بعض يسموه الجمع، وأقل جودة، قال نشتري صاع من هذا بالصاعين وبالثلاث. فقال له النبي في رواية عين الربا، عين الربا، لأن هذا التمر التمر لا يجوز بيعه إلا متفاضلا، فقال له النبي عين الربا. وقال له إذا أردت أن تشتري جنيبا فبيع الجمع، عندك جمع بيعه بالدراهم الأول، بيعه بالدراهم وخذ الدراهم واشتري به الجنيب. فأمره أن يبيع الأول ما عنده اللي هو التمر المجموع هذا، يبيع الأول بالدراهم ثم على ذلك يشتري تمر آخر أيضا بالدراهم يعني من النوع الذي يريد. يقول المصنف رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا مسلم قوله: رجلا صرح أبو عوانة والدارقطني أن اسمه سواد بن غزية بمعجمة فزاين فياء مشددة كعطية. إذا نصير غزية. قوله: جنيب بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية وآخره موحدة، اختلف في تفسيره، فقيل هو الطيب أي من التمر، وقيل الصلب، وقيل ما أخرج منه حشفه ورديئه يعني منقى يعني، وقيل ما لا يختلط بغيره أي صنف واحد مش مختلط بعض مع بعض أصناف مختلفة. وقال في القاموس: إن الجنيب تمر جيد. قوله أي قول النبي: بيع الجمع بفتح الجيم وسكون الميم، قال في الفتح: هو التمر المختلط بغيره، تمر مجموع مع بعض. وقال في القاموس: هو الدقل أو صنف من التمر. والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلا. حديث دليل خط كلام خط هذا أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلا. ما قلش لا والله هذا رديء، هذا أرز ممتاز وهذا أرز أقل منه، أو هذا تمر ممتاز وهذا تمر أقل منه فنبيعه متفاضلا، بل ينبغي أن يكون فيه تساوي حتى لو كانوا مختلفين في الجودة. وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في خط هذا الكلام، إن أهل العلم لا يختلفون في هذا. وأما سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم. يقول: وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا هو الربا. قال: هذا اللي بلا. قال: عين الربا. لما جالوا بالتمر الجنيب قال له النبي: عين الربا، فرده كما نبه على ذلك في الفتح. وقد استدل أيضا بهذا الحديث على جواز بيع العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيبا، ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع. هذا استدلال بعيد وسخيف أيضا. يعني قال من الحديث هذا دليل على جواز بيع العينة. بيع العينة ما هو؟ بيع العينة هو أن أشتري شيء من تاجر ثم أعود إلى نفس التاجر فأبيعه لي. هذا لا شك أنه حرام، النبي نهى عن بيع العينة، وقال: إذا تباعتم العينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله خلص الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه العينة حرام. وكذلك كما جاء في حديث عائشة وزيد بن أرقم أنها يعني قالت لها: إني اشتريت من زيد يعني كذا شيء سلعة لها اللي هو عطاها، ثم بعته إياها إلى يعني إلى العطاء. فقالت لها: أخبري زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا بيع، يعني لا يجوز أن تشتري شيء من تاجر ثم تعود نفس التاجر فتبيعه. فقالوا: إن هذا الحديث دليل، اللي هو حديث يعني نهي النبي عن بيع، عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة هنا في نهي عن بيع التمر بالتمر. قالوا: إن هذا في حديث دليل على جواز بيع العين. ليش؟ قالوا: أن هذا ممكن إنه يشتري من الشخص تمر، نوع من التمر بالدراهم والدنانير، ثم يرجع يعني لنفس التاجر يرد يقول مثلا: أنا تجر عندي تمر، أنا عندي تمر، أجي للتاجر أقول له: بكم تشتري هذا التمر اللي عندي؟ يقول: والله التاجر اشتري هذا مثلا بالكيلو مثلا بدينار. أقول له: زين، هذه 100 كيلو، طب عندك 100 دينار، فبدي اخذ من التمر اللي عندك هذا ب 100 دينار تمر من اللي عندك، اخذ لهم 50 كيلو. فقالوا: هذا الحديث دليل على جواز بيع العين. ايش دخل هذا؟ هذا دخل اساسا بجواز بيع العين، لان انا ممكن اشتري هذا التمر من راجل اخر، اشتري ابيع تمري لاي شخص واشتري تمر اخر من اي شخص اخر. ما قال له النبي: روح بيعه لنفس الشخص واشتري من نفس الشخص. هذا لا استدل بعيد جدا على جواز بيع العين، لا دخل له بهذا الموضوع مثلا. نعم، هو اشترى منه صنف آخر إذا كان لي
ثم عاد له شيء آخر.
إذا كان شيء آخر، نعم إذا كان شيء آخر دون اتفاق على شيء، يعني لا يتفق معه على شيء. يعني لا ينبغي أن يكون اتفاق على هذا الشيء حتى لا يدخل فيه بين يديه. لذلك هنا يعني استدل الحديث الحقيقة أنما هو أمر بعيد جدا. يقول وقد استدل أيضا بهذا الحديث على جواز بيع العين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيبة. يقول يمكن أن يكون بيع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع, يمكن ويمكن يكون غيره, فيكون قد عرف إليه الدراهم التي هي عين ماله. يكون نفس الدراهم اللي هي عين ماله أخذ منه 100 دينار ورجع رد له الدراهم مرة ثانية اللي هي عين ماله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يشتري الجنيب من غير من باع منه الجنيب. يقول يقالوا أيضا تتم كلامه وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. قال في الفتح وتعقب أنه مطلق والمطلق لا يشمل, فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها, فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها. لا شك أن هذا بعيد جدا. وسيأتي الكلام على بيع لينة في مكان إن شاء الله. قوله وقال في الميزان مثل ذلك أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلا وإن اختلف في الجودة والرداء, بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشتري بهذا الجيد. والمراد بالميزان هو الموزون. وقال المصنف رحمه الله وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها, وهذا هو الصحيح أن كل ما يوزن يجري فيه الربا, لأن قوله في الميزان أي في الموزون وإلا في نفس الميزان ليست من أموال الربا انتهى. باب أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائي وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. الحديث واضح جدا انه ما يجوز انك تبيع صبرة من التمر, الصبرة اللي هي يعني شيء مقوم على بعض ما يعرف بشيء معلوم من التمر, لان هذا يعني ينافي قول النبي الا كيلا بالكيل وزنا بالوزن. فابيع شيء غير معلوم بشيء معلوم طبعا هذا غير شيء. قوله الصبرة قال في القاموس والصبرة بالضمة جمع من الطعام بلا كيل ووزن انتهى. قوله لا يعلم كيلها صفة كاشفة للصبرة, يعني تعرف ما هي الصبرة, لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل, ما تسمى صبرة إلا هكذا. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار, لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه, يعني لا بد العلم بالتساوي, فالجهل ما يصير. ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان, وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه, وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نقف عند هذا إن شاء الله. مع اختلاف الأصناف يجوز, يعني الجزاف مع اختلاف الأصناف جائز, أما إذا كان صنف واحد ما يجوز. أما الجزاف يعني صبرة تمر بعدد مسمى من الأرز أو من الزبيب صنف آخر مختلف, ما هذه جائزة. فالجزاف إذا كانت الأصناف مختلفة جائز, أما إذا كان صنف واحد الجزاف ما جائز مع اتفاق العلة. يعني هو العلة هي التي تحدد. فالدراهم والدراهم وال يعني الذهب والفضة هذول بيعتبروا من جنس واحد, يعني من جنسين طبعا لكن عليتهم واحدة, وهي أنهم من النقود. شايف؟ والباقي اللي هو القمح والشعير وديه هذه أجناس مختلفة وعلتهم واحد. فلذلك يعني في إجماع تقريبا على جواز بيع يعني هذه الأصناف الأخرى, أي سلع أخرى بالدراهم والدنانير نفيها. وطبعا أخذنا الخلاف عن هل تجوز طبعا زير عن ثمن الحال وثمن المؤجل, هذه باب آخر. هذا ما يجوز طبعا, طبعا لا يجوز دينار مثلا دينار بدينارين, يعني لا بد أن يعني لا في الوقت ولا للأجل. دينار بدينارين هذا حرام في الوقت الحاضر. أنا أقول لك أن تكون دينار بدينارين أو دنانير بدراهم, فينبغي أن تكون وكذلك طبعا النساء فيها غير جائز.